الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ويوم جديد يجمعنا وياكم ويا الرايح من خلال إذاعة الأولى، وعلى مدار ساعتين اللي هو من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. قبل ما نبدأ وياكم في مواضيع الرايح لليوم، نرمس شوي عن موضوع الاستماع أو الإنصات. الاستماع لهموم الناس، لشكاوى الناس، لمقترحات الناس، دورك كإنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دورك كولي أمر أنك تسمع عيالك، تسمع شكاويهم، تسمع الأشياء اللي تهمهم، تسمع الأشياء اللي تحبطهم. دورك لا ما يستوي أنك تتنصل من مسؤوليتك تجاه الأفراد اللي أنت مسؤول عنهم. دورك كمسؤول، كمدير، كوزير، كمسؤول في أي رئيس قسم. ترى أنا بديت بالأب، يقولوا لي حتى أب، أنا بديت بالأب ولكن ننتقل على الصعيد العملي عشان ما نكون كله تركيزنا أسري. أنت كمسؤول، كمدير، كرئيس قسم، كأي كان عندك مسؤولين تحت مظلتك، المفروض تسمع لهم ولا لا؟ المفروض يكون في نقاش وصراحة وشفافية بين المسؤول وموظفين ولا لا، بحيث اللي عنده مشكلة يحصل باب يدق عليه، ما تسكر في وجهه كل الأبواب بحجة أن أبوي مشغول، بحجة أن مديري مشغول، بحجة أن أمي مشغولة، بحجة أن أبوي مسافر، بحجة أن المدير مسافر، بحجة أن هذا طفش. ف يعني لو كل حد يحط هذا الحديث نصب عينيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويتحرى أو يحط مكانه مكان الإنسان اللي يبحث عنك. أنت كأب ولدك محتاج لك في فترة من الفترات وما يحصلك في هاي الفترة، أنت لا تحمد العقبة اللي ممكن تكون بعد هاي الفترة. عقب ما هو بغاك وما لقاك، ما تعرف وين ممكن يكون له ملاذ آخر. أنت كمسؤول تتنصل من مسؤولياتك ومو بمتفيج تسمع موظفينك، ما تعرف شو ممكن يستوي عقب هذا السكوت أو عقب هذا الـ يعني أن أنا في خاطري أظهر شيء وأنت ما في أذن صاغية، ما تعرف شو ممكن الثورة تستوي ضدك، ما تعرف نقول عقبات هذا الشيء. فاتقوا عقبات الأشياء اللي أنتم ما تدرون بها، وعطوا مسؤولياتكم حق الاهتمام والرعاية، عطوا أنفسكم فرصة تفكرون أن أنتم مسؤولين، فلابد أن تكونون قد المسؤولية اللي أنتم فيها. الله عطاك ولد أو عطاك بنت، غيرك ترى يتريى هالذرية، غيرك يتمنى تكون عندها الذرية علشان ما يفرط في حق من حقوقهم. أنت الله عطاك منصب، المفروض تحافظ عليه، مو بأنك أنت تتشبث بالكرسي، ولكن تعرف تكون قد هذا المكان اللي أنت جالس عليه. فدورك كأم، أنت أم الله عطاك عيال، لازم تهتمين بهم، تراعينهم. مثل ما نشوف فيديوهات الأم سايرة المول وسايرة الصالون ومودرة عيالها ويا الدريول أو ويا الخدامة، وما في أي رقابة وما في أي خوف وما في أي إحساس بالمسؤولية. فهي دعوة صباحية لتحمل المسؤولية من كل إنسان في فرد المجتمع، حتى أصغر موظف يشتغل حتى ينظف الشارع، هذا محتاج أنه يتحمل مسؤولية الوظيفة اللي هو فيها. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. نبدأ في مواضيع الرايح اليوم. في الرايح بنتكلم يمكن عدم الإحساس بالمسؤولية يكون ناتج عن إحساس بالأنانية، مالي خص في حد، أنا يلا يلا نفسي نفسي. وهاي الأنانية اللي ممكن تسيطر على الإنسان، وتكون موجودة الأنانية في بيئة عمل، في حياة أسرية موجودة، في 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 البيئة المدرسية حتى بين الطلاب والطالبات. فالإنسان الأناني إنسان مزعج للآخرين بأنانيته. فنبغى اليوم نتعلم أو نتعرف كيف نتعامل مع الإنسان الأناني. وإذا الله أعطاك زوج أنانية وإذا الله أعطاك زوج أناني، كيف السبيل للتعامل مع هاي الأشخاص؟ ومتى نقول هذا إنسان أناني؟ وهل الأنانية في وقت من الأوقات هي شيء ضار طول الوقت، ولا حلو اللي أنا أحب نفسي ها، ولكن المفروض أحب نفسي ولكن بشكل معين في إطار معين، يعني على مقدار قياس معين، مثل القلاص يوم تمزره ماي يزيد الماي فينشب الماي برع القلاص أو يخيس الدنيا. فاليوم بنتكلم عن الأنانية من خلال لقائنا مع دكتور سعيد الطنيجي، دكتور علم نفس ومستشار أسري. في ساعتنا الثانية، في فقرتنا الثانية، بنرمس عن مرات الإنسان يكون مصدع صداع فظيع، يصير يسوي فحوصات، يسوي تحاليل، يسوي أشعة على رأسه، رنين مغناطيسي إلى آخره، ما عندك أي سبب عضوي للصداع. ولكن الدكتور الشاطر اللي يأخذ ويعطي ويا المريض يسأله عنده توتر، يقول لك عندك سترس، مشغول بالك في شيء، هي نعم 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 أشياء عضوية، لا 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 أشياء نفسية، نعم في توتر، في تفكير، في قلق، في إلى آخره، ها فهذا يكون مربط الفرس ويكون هذا سبب الصداع. فاليوم بنتكلم عن تأثير الأمراض النفسية على الصحة الجسدية. فعلا ممكن تكون عندك مشكلة نفسية تحدث لك أعراض عضوية وتبدأ تعاني من مرض ما، والسبب فسيولوجيا ما في وسيكولوجيا موجود. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة شمس السويدي في لغة إبرة. آخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الأخيرة وبنرمس عن، شوفوا من بداية حين إلين النقطة هاي اللي أنا فيها، أنا ما سكت، أرمس حوار، في حوار بيني وبينكم. الحوار هذا شو فائدته بيني وبين المستمعين، بيني وبين المشاهدين، بيني وبين زملاء عملي، بيني وبين أفراد أسرتي؟ الحوار دائما إذا كان حوار صح فيبني علاقات صحيحة، إذا كان حوار راقي فيساعد على مزيد من التواصل، مزيد من الارتباط. أنا ممكن كيف أسوي قاعدة جماهيرية مثل ما يقولون، إني أنا أكون في لغة حوار بيني وبين الناس اللي يسمعوني، الناس اللي يتابعوني، الناس اللي يشوفوني. فنتكلم اليوم كيف إن الحوار يساعد في بناء العلاقات ويزيد التواصل والارتباط، وخاصة بالأفراد الأسرة. إذا أب لاهي بروحه وأم ما أدري وين سايرة وعيال كل واحد جالس على الآيباد، هل في حوار؟ لا، ما في أي حوار، فما في بيت ميتشن. هذه فقرتنا الأخيرة مستمعينا، والحين يا وقت الفاصل، فاصل وبنبدأ وياكم بالأنانية. ترايونا
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية وياكم في برنامج الرايح وفي فقرتنا الرئيسية. موضوعنا الرئيسي اليوم في الرايح عن الأنانية. يعني الأنانية أو الإنسان الأناني ممكن يكون موجود وياك في أي مكان، موجود في بيتك، موجود في وظيفتك أو في عملك، وموجود حتى بين عيالك. ممكن تلقى واحد أناني، واحد وحليلة فقير ما يخصه بالدنيا. كيف نتعامل مع الأنانيين؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه الحين من خلال لقائنا مع دكتور سعيد الطنيجي، دكتور علم نفس ومستشار أسري. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباحكم الله بالخير والنور، حياك الله استاذ سماح، كيف الحال؟
الحمد لله، يسرك الحال يا دكتور.
طبعا عليك وعلى جمهورك الكريم، الله يحفظك.
الله وياك ان شاء الله ويحفظك يا دكتور.
الله يسلمك.
سلم غاليك. بدايه يا دكتور، اليوم يعني ممكن حد يسمعنا هو اناني ويقول انتوا ليش محتشرين، يعني ليش حاشرين البقع، شو يعني شو المشكله اني انا احب ذاتي، احب نفسي، اكون عندي يعني هو وايد يحب نفسه، فهذا يشوف انا مو بانانيه، انا مو باناني اذا احب عمره، انت تبوني كله اكون اهضم حقي، تبوني اكون ضحيه عسب اعيبكم واكون البطل في نظركم. ف كيف نفرق ما بين ان انت كونك انسان اناني وكونك انك من حقك تحب ذاتك؟
جميل جدا. اول شيء خلينا نعرف شو يعني كلمه اناني.
نعم.
او من هو الاناني؟
نعم.
الاناني هو الذي يحب الشيء لنفسه ولا يحبه للاخر.
نعم.
يعني شخص كل شيء يبغيه لنفسه وما يريد للاخر، واذا شافه عند الاخر ينزعج.
نعم.
هذا يسمونه الشخص الاناني.
إذا شاف عند الآخر ينزعج.
إيه يعني إذا مثلا شاف خير عند الآخر يقول ليش هذا الشيء مو بلي أنا؟ ليش ما يكون عندي أنا؟
بس
أو إذا كان موجود عنده فما يبغي ينتقل للآخر، وكأن هذا الشيء مسجل باسمه خلاص، يعني
هذا كأنه حسود، كأنه إنسان حاسد.
ما هو هو الأنانية تدخل فيها هذا الحسد.
نعم.
يعني الأنانية يدخل فيها نوع من الحسد. فالأناني دائما يريد كل شيء له، هو له لنفسه. تمام. هذا اولا موضوع الأناني. من هو الأناني؟ طيب الان هذا الأناني كيف اتعامل وياه؟ اولا خلينا نشوف هذا الأناني في ايش بالضبط، أنانيته في اي شيء.
هي مرجعيه الانانيه من وين جايه يا دكتور؟ يعني انت مولود بفطرتك اناني، ولا انت سويت لك مشاكل وانت صغير فسويت اناني، ولا كان في عندك حرمان معين فانت تبغى تعوضه عقب بهاي الانانيه؟
اثنين، يعني قد يكون موروث وقد يكون مكتسب. بمعنى اني انا اليوم مثلا اعرف ناس كبار في العمر 50 سنه 55 60 سنه، لكن كل شيء يبقى لنفسه، واذا قلت له تعال بنعطي فلان قال لك لا. هذا تربى من يوم صغره.
نعم.
وقد يكون نوع من الوراثه فيه مساله الانانيه.
نعم.
فتربى وياها كبر فاصبحت الانانيه معه خلاص. نعم. ما قدر انه يصبر عنها. فالان هذا الاناني كيف ممكن انا اتعامل وياه، او كيف اعرف ان هذا الاناني يعني هو في هذه الشخصيه او في هذه الصفة؟
لحظة دكتور، قبل ما أتعامل معه، هو مدرك أنه أناني؟ هو يعرف أنه أناني، ولا هو يشوف عمره إنسان جدا طبيعي؟
لا هو يعرف.
يعرف.
هو يعني عارف أن نفسه هو شخص أناني، لذلك هو بعض الأحيان يقول لك يعني أنا ما هذا الشيء لا تأخذه، أنا خدته. مثل بعض الأحيان، وهذه بعض الأحيان تحدث بين النساء. مثلا راحت وحدة اشترت مثلا ثوب معين. فممنوع وحدة ثانية تشتري مثله، وكأن الثوب هذا سجل باسمها، ممنوع تشتري وحدة ثانية. وإذا اشترت تنزعج، ليش أنت خدتي نفس ثوبي؟ يصير نوع من الإزعاج عندها. هذا يسمونه الأنانية.
يمكن نقول شو الغلط، يعني عندك السوق مكود بالثياب، يعني حبكت على نفس هذا مثلا الكندور ولا الفستان بتاخذينه، يعني حتى مرات توصل الأنانية. إذا مثلا أنا بسمي ولدي سيف، فأقول حق حد، حق مثلا أختي، لا تسمين ولد سيف، أنا بس أسمي
بالضبط. بالضبط. هذه هي يسمونها هذا الإنسان الأناني. تمام. أنه يريد كل شيء موجود عنده ما يبقى عند الآخر، خلاص هذا عندي أنا، ممنوع يكون عند الآخر. عرفتي؟ هذا يسمونه الإنسان الأناني، وهو في حد ذاته هو مرض نفسي على فكرة.
مرض نفسي.
هو مرض نفسي يصيب الناس بي 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 وتصبح شخصيته يعني يطلق عليها هكذا، الشخصية الأنانية.
دكتور،
الشخصية الأنانية.
يستوي إنسان يكون جدا طبيعي وفجأة تتحول شخصيته الإنسان أناني؟
في الحرمان، إذا كان هذا الإنسان حرم من شيء وبعدين تحصل على هذا الشيء بعد عناء وبعد حرمان، ممكن تنقلب شخصيته إلى شخصية أنانية، يعني يتمنى كل شيء له خوفا من الفقدان، خوفا من أنه يفقد هذا الشيء اللي تحصل عليه.
كنت أفكر في مبدأ أن نحن يوم نشوف واحد يا خير عقب يوع أو عقب يعني فقر، فتحس سبحان الله متشبث بكل شيء وخايف على كل شيء يطير عنه.
بالضبط. خايف أن الشيء يروح منه. فهذه هي يعني قد تدريجيا يصبح إنسان أناني.
صحيح.
لذلك نحن اليوم يعني المفروض نحن أن نعلم عيالنا كيف ما يصبحون أنانيين، بحيث لما يكبر ما يتصل بهذه الصفة. أولا نعلمه أن مش كل شيء موجود عندنا ملك لنا.
صح.
ممكن نفقده في أي شيء، في أي مكان، في أي وقت. فنعلم عيالنا من الصغر كيف ما يكونون أنانيين. تمام. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن كيف أتعامل مع هذا الأناني؟ إذا حصلت واحد يعني أناني بهذه الطريقة أو شخصية أنانية، كيف أتعامل وياه؟ أولا لابد أن أفهم أن هذا الإنسان مريض نفسيا، مريض نفسيا، لذلك أتعامل معه وكأنه مريض نفسي، مريض كأي إنسان عادي، كأي إنسان مريض أتعامل وياه وأقول والله هذا إنسان أناني، أتعاطى وياه بما يريد وليس بما أريد، يعني ما أحاول أتنازع معاه الشيء، أقول له لا هذا الشيء لي أنت، هذا الشيء ليش أنت تأخذه، أو ليش أنت بس تحب تملك هذا الشيء، هذا الشيء للجميع. إذا وقعت وياه في بهذه الطريقة في هذا النزاع، ممكن يطول النزاع، ممكن يكبر، ممكن يغلط عليك ويسبك، لأنه هو خلاص هو يعني يفكر أن هذا شيء ملك له، فيحاول ينازع الناس على ما هو ملك له كما يفسر هو لنفسه.
بس أنت يوم تتعامل معه بالشيء اللي هو يبغي، أنت يعني جالس تلبي رغبات أنانيته؟
مو ألبي رغباته، ولكن على أساس أني مثل ما يقولون يعني أكف شر عني، وعاملة بهذه الطريقة بحيث أنه فيما بعد ما يزيد، لأني أنا لو نصحته ولو قلت له أنه أنت أناني وأنت عندك حب التملك وعندك مش عارف إيش، قد يكرهني وقد يعني يشيل حملة ضدي وممكن يعمل لي مشاكل أنا في غنى عنها. فأنا أحاول قدر الإمكان أني أسايره باللي يباه، لأنه هو في نفسيته هذا الشيء، يعني مرض نفسي.
صحيح.
ممكن أنا أعالج هذا الإنسان لو كان قريب منه، يعني لو كنت أني أستطيع أن أصلح من ذاته، بإمكاني أني أصلح من هذه الشخصية، ولكن بطريقة يعني بطريقة مختلفة، مش بالكلام أنتوا، يعني بما معناه أنه يا أخي لا تتملك هذا الشيء، هذا الشيء مش ملكك، هذا الشيء ما يجوز، هذا لا، بهذه الطريقة راح يكرهك، ولكن هناك طرق في كيفية التعامل مع هذا الأناني بحيث أنه يترك هذه الأنانية.
نعم، نحن بنظهر فاصل دكتور وبنواصل وياك بالفاصل. فيك بارك يا دكتور، فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح 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 ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، مواصلين وياكم موضوعنا عن الأنانية في الحياة الأسرية والحياة بشكل عام. مرحبا بك يا دكتور سعيد.
حياكم الله. حياكم الله السلام.
الله يحييك دكتور. دكتور، يعني إذا كنا نتكلم عن ما زلنا موضوع الأنانية، ولكن السؤال هني إذا ياك مدير أناني، إذا ياك زميل أناني، إذا ياك يعني واحد في نفس، يعني أنا حين مثلا متوظفة جديدة والمفروض أن أنت تعلمني مهام هاي الوظيفة، ولكن أنا ما أبغي أعلمك شيء عسب أنت ما تتفوق وتأخذ مكاني. إذا ياك مدير خايف أن أنت توصل لمكانه وتسحب الكرسي من تحته، فيتعامل معك بكل شيء، لا لا لا، كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع، بحيث أنه يعني يضيق الحصار عليك.
صحيح. طيب، أولا نحن خلينا من المسلمات أن الأناني عنده حب التملك.
صحيح.
ومعاملة صاحب حب التملك ما يكون بنزاع ما يملك أو بأخذ ما يملك. لو أخذت ما يملك بيعاملني بالتالي بإيش؟
بعدوانية،
معاملة سيئة.
نعم.
طيب، هذا الإنسان العادي. طب فما بالك إذا كان مدير، راح يحب علي أكثر وأكثر.
نعم.
صح ولا؟
صح.
عشان كذا هذا المدير الآن هو شخصية أنانية مريضة نفسيا، يجب أن أعامله بهذا الأسلوب، أن هذا الإنسان مريض نفسي. نعم. هذه بالدرجة الأولى. ثانيا، هذا المدير الأناني أو اللي عنده حب التملك، دائما تجدينه أوامره تختلف من شخص إلى شخص آخر، ودائما يتنقل بين الموظفين ويشوف منو الشخص المجامل.
هي.
يعني اللي يقول له والله ما شاء الله عليك كلامك جميل، كمال كلامك رائع، انت احسن المدراء.
لما يجد ضالة في بعض الموظفين تجدين أن هذا الموظف هو الأقرب لهذا المدير. يعني كل ما يريد هذا الموظف المدير يسوي له. ليه؟ لأنه هو وجد ضالته في هذا الموظف.
أيوة، حصل حد يطبل له ويزمر له.
بالضبط. وبالتالي تجدين أن هذا الموظف يكره الشخص الآخر اللي قال له لا أنت كذا ولا يجوز وأنت شغلك غلط وأنت مش عارف، يكرهه. عرفتي؟ لذلك طيب أنا الآن كموظف كيف أتعامل ويا هذا؟ أنا ما أبغي أجامل، ما أبغي يعني أنافق مثلا، أعامل في قدر المسؤولية كما قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا أؤدي العمل المطلوب مني، عندي عمل أؤديه يوميا، أؤديه بكل أمانة بكل إخلاص وبما قد في بعض الأحيان قد يأمرني فيه هذا المدير، وأدي له أعماله، ولكن ليس عن طريق المداهنة وال يعني النفاق، ولكن بما يخدم مصلحة الموظف نفسه وكذلك مصلحة الوظيفة.
وفي نفس الوقت فممكن نلاقي هؤلاء
الناس يعني بدرجة كبيرة جدا، هؤلاء الأنانيين، ويعني الأناني بالدرجة الأولى هو لا يحب النصيحة، لا يحب من ينصحه، لا يحب من يقول له يعني ان هذا العمل خطا او انك انت اخطات او ان لا يجوز هذا الشيء، دائما يريد المداهنه، يريد يعني من يكون معاه من يوافقه على رايه. فتجد بعض الناس كذلك المشابهين له اللي عندهم مرض نفسي، تجدينهم كلهم هذول الناس مع بعضهم البعض،
طيروا على اشكال الطاقه.
نقول دائما لبعض هؤلاء المدراء الانانيين، نقول لهم اولا اتقوا الله سبحانه وتعالى في نفسك أولا وفي الآخر اللي أنت مسؤول عنه، يسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هؤلاء الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
سبحان الله،
فلا يجب أن يتمنى لنفسه ما يعني لا يريده للآخر، بل بالعكس يجب كما يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نتمنى كما نتمنى لأنفسنا الخير نتمنى للآخر. يعني كما أريد لنفسي الخير أريد للآخر، هكذا يجب أن نكون، وهكذا يجب أن تكون سلوكنا وطباعنا وتعاملنا مع الطرف الآخر بهذه الطريقة. هناك بيت شعر جميل يعني في هذا المنحة، منحة الأنانية، يقول النمل تمشي قراها في تماسكها والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا. يعني كل ما كنا نحن متعاونين مع بعضنا البعض، كل ما كان يعني لا توجد فرقة، لا توجد أنانية، لا يوجد عمل فردي، بهذه الطريقة نحن نستطيع كتيم وورك، كعمل فريق واحد، أن نصل إلى ما نريد. ولكن عندما يبقى الأفراد ويبقى الموظفون كل واحد يبغي ينزع شيء لنفسه وكل واحد يريد لنفسه أنا وبس، هني تحدث المشاكل، تحدث الفرقة بين التيم وورك هذا أو فريق العمل الواحد هذا. لذلك نحن يجب أن نفكر بهذا الفكر، أن نحن اليوم قاعدين نبني مؤسسة، قاعدين نبني يعني مكان لنرقى بهذا المكان وبهذه المؤسسة للأعلى. لن نرقى بهذه المؤسسة إلا من خلال التعاون ومن خلال حب بعضنا البعض واحترام بعضنا البعض وأخذ الرأي والرأي الآخر.
نعم. في سؤال يعني هنا يعني إنستغرام يقول كيف نتخلص من الشك، بس أنا أبغى أقول من موضوع الشك، كان موضوع حلقة البارحة كنا نتكلم فيه، فاللي يبغى يعرف موضوع الشك يرجع لأرشيف موقع إذاعة أول. عندك تبغى تقول شيء عن الشك بس ونرد الأنانية؟
الشك هو كذلك نوع من المرض. ودائما الشكاك في عنده شيء في حياته، يعني صار له شيء في حياته. نعطي مثال بسيط، مثلا لو أخذنا عن علاقة بين شخص وشخص آخر، لو شخص مثلا عمل علاقة مع جنس آخر وهذا الآخر عمل له مشكلة أو تعرف على شخص آخر غيره، فهني صارت عنده درب، صار عنده إخفاق. صحيح. فلما يتعرف على شخص آخر مباشرة يشك فيه أنه والله أنت ممكن تكون مثل الأولي.
أيوة.
ليش؟ لأن صار له قبل مشكلة.
صح.
فيبني كل علاقاته على المشكلة الأولى اللي صارت له هذه، فيبقى كده في كل شيء يشك في كل شيء.
تمام.
يعني في يشك في زملاء، يشك في العمل، يشك في الولاء، يشك في أمور كثيرة جدا.
يحتمل إن شاء الله الإجابة.
طبعا هذا الشكاك كيف أتعامل وياه أو كيف ممكن أني أواجه هذا الشكاك؟ بتبيان الحقائق، يعني أني أظهر الحقائق والشواهد. نعم. أن ما يشك فيه وما يعني يفكر فيه هو غير صحيح، فأظهر صح. دائما الشواهد والحقائق لهذا الإنسان بحيث أقنعه بأن اللي تقوله هذا غير صحيح.
نعم. نرد نعم. نرد لموضوعنا الأنانية، إن شاء الله الإجابة وضحت اللي يسأل عن موضوع الشك. الحين نعم. تكلمنا عن الأنانية في بيئة العمل، أحيانا وحدة الله بلاها بريال أناني ولا واحد الله بلاش بحرمة أنانية، نعم. كيف يتعاملون مع بعض؟ هي له فينانا.
جميل. أولا أستاذ سماح، الأسرة في حد ذات هذه الكينونة لابد أن يكون هناك إيجابي وسلبي أو سالب وموجب. نعم.
تمام؟
لو كانوا اثنينتهم سلبيين، اثنينتهم أنانيين، العيشة مستحيلة،
يتنافرون
لأنهم هني الكل يريد أن يأخذ.
نعم.
يعني ما في عطاء،
صح،
الكل يأخذ، فالكل يأخذ ما راح نعيش بطريقة صحيحة. تمام؟ زوج أناني، زوجة غير أنانية، تستقر الحياة، ولكن بشرط أن هذه الزوجة تفهم شخصية زوجها بأن هذا شخص أناني.
نعم.
تمام؟ وتحاول قدر الإمكان الإصلاح من هذا الزوج، ولكن ليس بالصراخ وليس بالأخذ وليس بالمطالبات الكثيرة، ولكن تحاول قدر الإمكان أن تعطي لزوجها ما يريد
دكتور
بالتدريج، بأشياء تدريجية.
شو مظاهر الأنانية أو شو السلوكيات اللي تنم على الأنانية في الحياة الزوجية؟
الأنانية مثلا الزوج مثلا يبغي كل شيء له في البيت، ما يبغي يشتغل في البيت، يقول للمرأة، يقول له والله كل شيء أنت لازم تسوي، لازم تغسلين، تطبخين، تكوين، ما أدري إيش تسوين، طب أنت وين مشاركتك؟ ليش ما تكون مشارك؟ لا أنا البيت ما بشغلي، أنا شغلي برا، أجيب أروح أشتغل، أجيب فلوس وبس.
أيوة.
هذه نوع من الأنانية، المشاركة مطلوبة. طب لما مثلا ني عند العيال، أنت العيال ممنوع تقولي لهم شيء، العيال كله عندي أنا لازم أوجههم، ما هذه إحدى الأنانية كذلك، نوع من الأنانية. البيت شراكة، يجب أن يكون يعني تعاملنا، تعامل الزوج مع الزوجة في نوع من الشراكة والتفاهم والحوار في عملية التربية وإدارة هذا البيت. متى ما كل واحد استقل وقال أنا، هني اخترب البيت، يعني صحيح. صار نوع من الأنا العالية، أنه أنا الصح وأنت خطأ. وهني دخلنا في مجال الجدال، ومجال الجدال يعني لن يتأتى منه إلا المشاكل. فيجب علينا أن احنا نكون يد واحدة. ليش سموا زوج؟ ليش يعني سمي أزواج؟ شو السبب؟ لأنهم كبل، يعني تو، يعني
بعض.
كما قال الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا اثنين.
نعم.
الزوج والزوجة المفروض أنهم مكملين لبعضهم.
صدق.
يعني الآن مثلا لو أخذت مثلا قفازات يد مثلا، أخذت اثنين في يد واحدة، هل هذا صح؟ يعني بتلبسين طبعا اليد الثانية؟
لا
يمكن، لازم أخذ واحدة يسار واحدة يمين.
صدق.
صح ولا؟
صحيح.
فالأزواج بهذه الطريقة يجب أن يكمل واحد منهم الآخر. فمتى ما كنا نحن اثنين بنفس الطريقة بنفس الأنانية، ما راح نعيش، العيشة ما راح تكون صحيحة. لذلك الزوج والزوجة يجب أن يكون بينهم هذا التعاون، يجب أن يكون بينهم مفهوم كيف ممكن نحن نرقى بهذه الأسرة ونصل بها إلى بر الأمان، سواء كان في إدارة الأسرة أو في إدارة تربية الأبناء.
الزوج اللي مثلا يمنع زوجته دكتور، مثلا يقول لا تسيرين عند فلان، لا تظهرين يا ربيعاتك، إذا تبين أي مكان أنا بوديك، أنت ما تسيرين روحك، هل هو أناني؟ هل هو عنده حب تملك؟ هل هو
بالدرجة الأولى عنده حب تملك، وعنده إذا هو بهذه الطريقة عنده الأنانية وعنده حب التملك، ولكن كذلك الشرع أمر أعطى هذا الحق. يعني نحن في شيء في شرع ما نقدر نقول والله هذا الزوج أناني أو هذا الزوج عنده حب تملك، الشرع أعطى هذا الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيت زوجها دون إذنه لعنتها الملائكة منذ أن تخرج إلى أن تعود.
صحيح.
تمام؟ وفي الزوج والزوجة في عندنا حاجة يسمونها الإذن المطلق والإذن المقيد. الإذن المطلق أن الزوج يقول لزوجته أنت برايش روحي أي مكان تبين تروحين بدون ما ترجعين لي.
أيوة.
تمام؟ عندهم يعني ثقة متبادلة. فما عنده مشكلة زوجته بتروح الشغل، بتروح المستشفى، بتروح تشتري من المول، بتروح الجمعية، ما عنده مشكلة. شخص آخر يقولها لا، ممنوع تطلعين من البيت لما تستأذنين مني. أي مكان بتروحين له، لو بتروحين لبيت أهلك لازم تستأذني مني، هذا حقه. هذا حقه، ما نقدر نقول له والله أنت أناني، لكن لو جينا للمعنى نقول فعلا هذا أناني، هذا إنسان عنده حب التملك، لكن ما أقدر أقول له والله هذا الشيء اللي أنت تسويه غلط. أنا هني دخلت في مسألة فقهية.
هو بيقول لك كيف؟ بيقول لك الدين عطاني، الشرع عطاني.
هذا شيء مسلم.
نعم.
مسلم فيه. نعم.
يعني ممكن نقول التزمت في الأحكام، يعني مثل ما ذكرت لا تسيرين يوم إلا بتشاوريني لتسوين، واستخدام
نعم.
الدين.
وأكثر ذلك أستاذة سماح، يعني أن تكون الثقة موجودة بين الأزواج.
صحيح.
يعني اليوم أنت مثل ما تعرفين يعني الزواج ما كان مثل السابق. اليوم المرأة تشتغل، اليوم المرأة هي مديرة البيت، اليوم المرأة هي اللي تروح الجمعية، هي اللي تروح السوق، هي اللي تروح تشتري أغراض البيت. فأصبح مجال الخروج، مجال المرأة أكبر. الرجال مش موجود في البيت، إنزين هذا البيت منو يعتني فيه؟ فنقول للأزواج نقول خلي الثقة موجودة عندك. يعني إذا احتاجت المرأة أن تطلع من البيت مثلا تروح مكان، ما في داعي انك اطل الاذن المطلق. انت قد تكون مشغول، قد تكون يعني في اجتماع، قد تكون مثلا في مكان ما في ارسال، ما في مثلا ما تقدر ترد عليك او ترد عليها. فخلوا هذه الثقه بينكم، خلوا هذه الثقه بينكم. يعني انت ايش معنى اعطيتها الثقه تروح تشتغل ومنعتها من انها مثلا تروح تشتري حاجه لنفسها من المول مثلا او من مكان اخر؟ فانت اعطيتها الاذن انها تروح العمل. طيب وين المانع لو أعطيتها تروح مع صديقتها مثلا مكان تنفع عن نفسها، تروح تشتري حاجة، وين المشكلة؟ فيجب أن تكون الثقة متبادلة بين الأزواج على أساس أن الحياة تمشي بطريقة صحيحة.
ما تشوف يا دكتور، ممكن زوجة أو زوج يقولك أنا أثق في زوجي، أنا أثق في زوجتي تمام الثقة، أنا ما أحب أن هي تصير مكان روحها، وأنا ما أحب رأيي يصير سوي شيء بدوني
حقها. لا هي لا هي هني أصبحت هي أنانية. المرأة لا تستطيع أن تحكم الرجل، يعني يا جماعة الخير خلونا شوية لأن هذا ديننا.
زين.
المرأة لا تستطيع أن تحكم الرجل، ولا تستطيع أن تقول للرجل لا تذهب ولا تأتي ولا تتأخر ولا مش عارف إيش. هذا يعني الدين لم يسمح لها بذلك. الدين عطى الأمر للرجل، يعني المرأة مهم أن تسمع كلام زوجها.
صحيح.
ومأمورة بأن تستأمر بأمر زوجها. يعني الدين هكذا أمرنا، ليس بالعكس، يعني أن المرأة هي التي يعني تسيطر على الرجل، أنت ممنوع تروح وممنوع تجي وممنوع مش عارف إيش. لا لا لا، الرجل له الحرية في التصرف، ولكن نحن كذلك نقول التفاهم والحوار والثقة مهمة جدا بين الزوجين. يعني شو المانع أني والله أقول لزوجتي، أقول له تراني اليوم رايح مثلا المكان الفلاني وبتأخر للساعة كذا، وممكن ماي على الغداء، ممكن ماي على العشاء، يخبرها. مش أنه يروح ويتركها وهي ما مش عارف وين راح. ممكن يعني تفكر، ممكن أنها يعني بيت يلعب. فلا، خل أقول لزوجتي والله أنا تراني ممكن أكون في مكان ما في تغطية إرسال، ممكن أنا والله أتأخر على العشاء، الجماعة اليوم عازميني أو بروح مكان، معلش يعني أنا بتأخر للساعة الفلانية. بعد ما تخليها في وجه العائشة هي يعني تحاتيك وانت جالس بدون ما
تستمل. نعم صح.
نعم
تمام. كلمة أخيرة دكتورة توجهها للأنانيين.
كلمة أخيرة للأنانيين نقول لهم الله يعينكم على هذه النفس. وكل شيء مكتسب بإمكاننا نحن أن نحن نغيره. ونقول لهم ارجعوا للأحاديث وللقرآن الكريم، فيه علاج لكل هذه الأمور. وتدريجيا شوي شوي إذا اتخذنا قرار بالتخلص من الأنانية راح نتخلص منها، وتأكدوا 100% أن ما أراده الله لك سوف يحصل، وما لم يرده الله سبحانه وتعالى لك فلن يحصل.
صدق.
فما في داعي أنك أنت يكون عندك هذا حب التملك هذه وهذه الأنانية، لأن اليوم قد تتملك شيء ويأخذه الله سبحانه وتعالى منك مش الإنسان.
صحيح.
فتندم يوم من الأيام أني أنا ما أعطيت هذا الإنسان أو ما تكلمت مع هذا الإنسان أو ما شكرت هذا الإنسان، تندم أشد الندم. فنقول له بدال لا تندم والله سبحانه وتعالى ينزع منك هذه النعمة، حاول أنك أنت تكون مع الناس، وحاول أنك أنت تكون ثقتك كبيرة جدا في الآخرين.
الأنانية الموروثة والمكتسبة ممكن الإنسان يتخلص منهم
100%.
لا تقولهم خلص عليه.
هو أصلاً هو أصلاً الأنانية يعني لها يعني مساحة كبيرة من الوراثة.
الوراثة.
لها مساحة كبيرة من الوراثة في في في, في نفس الإنسان. ولكن كل حاجة بإمكاننا نحن نتخلص منها.
صحيح.
كل شيء بإمكاننا نتخلص منه.
تمام.
إذا اتخذنا القرار بأن نحن نتخلص من هذا الشيء.
تمام، وصلت المعلومة. نعم. وإن شاء الله كل حد يستفيد من موضوع الأنانية. وشكر لك جزيل الشكر دكتور سعيد الطنيجي. دكتور
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أستاذ سماح،
يعطيك العافية.
مشكورة، بارك الله فيك. الله يكرمك.
حياك إن شاء الله. مع السلامة دكتور. إذن مستمعينا بنظهر فاصل، وقبل فاصل نواصل الساعة الثانية من الرايح تريونة.
الرايح الرايح صدى الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار. البيت المجن. البيت المجن.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح، ونبدأ وياكم فقرتنا الثانية وهي مثل ما سمعتوا البيت المجن. في البيت المجن اليوم بنرمس عن أهمية الحوار في الحياة بشكل عام. فالحوار يعتبر هو السبيل الوحيد لي يعني تم استخدامه لإقناع الأشخاص بشيء ما، لإيجاد مثلاً حوار. هو حوار يعني كلام، يعني في أخذ وعطاء، يعني وايد أشياء. والحياة اللي ما فيها حوار يعني ما يستوين. ما تخيل عمرك أنت في بيئة عمل وما ترمس الموظفين ولا تتعامل مع الناس المحيطة بك في العمل، وما يستوي بعد بيئة عمل كل حد فيها ساكت ولاهي عن الثاني ولا ترمسوني ولا آخري. ممكن الإنسان يكون عنده حالة ما عليه مر فيها تفرض عليه الصمت إجباري، فهذا نحترمه. ولكن بشكل عام الحوار لابد يكون موجود بين أفراد المجتمع. سبي يكون عندنا البيت المجن. الحوار هو المفتاح اللي تستخدمه لإقناع الآخرين برأيك، برأيك الصائب، برأيك الصح. الحوار هو وسيلة للتواصل، للتفاهم ما بين الناس. الحوار أنا أقدر أعرفكم بنفسي من خلال حواري، من خلال أرامستي. الحوار هو منهج للإصلاح ومنهج للدعوة في المجتمع، وسيلة للتربية، وسيلة للتعليم، تعليم العيال. وهو مثل ما يقولون هو نقطة للالتقاء والتقارب ما بين أفراد المجتمع. يعني سبحان الله، يعني لو الحوار مو مهم ما كان الله أوجدنا نحن كبني أدمين ناطقين متحدثين متكلمين بغض النظر أو باختلاف لغاتنا وجنسياتنا ومذاهبنا. لكن تم اللغة هي قاسم مشترك ما بين كل البشر مثل ما ذكرت باختلاف اللغات. فرب العالمين خلق الإنسان وجعله قادر على التواصل من أول يوم من ولادته. الياها اللي ينزم البطن ما يصيح، يصيح لأنه بعده ما يقدر يتكلم، فهو محتاج للتعبير عن نفسه عسى بيأمن حاجاته البيولوجية، حاجاته النفسية، حاجاته الجسمانية. فيبدأ الحوار أو يبدأ التواصل بالبصر. هذا الطفل الوليد يبدأ يتواصل بالبصر مع من حوله، يبدأ يبتسم كدليل على تفاعله وتواصله مع المجتمع المحيط. بعدها تبدأ الكلمات تتكون عشان تكون هي المفتاح الأساسي لتكوين العلاقات سبحان الله بين الناس. وهذا طبعا اللي يميز الإنسان عن باقي المخلوقات. ما في حد يتكلم غير الإنسان. ما عليكم المتول يقلده، ولكن الكلام أو الحوار هي السمة الأساسية للإنسان. فالله أعطانا هاي النعمة، ليش نحن ما نستخدمها بشكل صح؟ ليش ما يكون حوارنا بناء؟ ليش ما يكون حوارنا فعال؟ ليش ما نتكلم في بيوتنا؟ ليش نسمع المشاكل في الخرس والصمت الزوجي؟ ليش نخلي الأشياء الجديدة والتكنولوجيا تطغي على لغة الحوار وكل ناس مندمجين مع أجهزتنا ومع الكمبيوتر ومع الآيباد ومع التليفون؟ حد يرى مسك ما ترد عليه، أو حد يرى مسك ما توجد تواصل بينك وبينه من خلال اللي يسمونه لغة الجسد، من خلال التواصل البصري. ليش نفقد هاي الأشياء اللي رب العالمين عطانا إياها ونخلي أشياء ثانية تطغي عليها؟ يعني ما أنزل الله بها من سلطان. عشان يكون حوارنا حوار إيجابي وفعال وبناء، لابد أن يكون فيه صفات للحوار. أهم صفات الحوار، ما يستوي تتكلم مع حد بدون أن تبدي له احترامك له. هل إنسان عايبنك مو بعايبنك، لابد أنك أنت تحترمه وتحترم تفكيره وتحترم ثقافته وتحترم ديانته وتحترم كل شيء يخصه، لأنه إنسان وله حق الاحترام. ثاني شيء، إذا نبغى نتكلم لابد أن نحن نختار البيئة المناسبة للحوار. ما يستوي في حشرة في إزعاج نبدأ نفتح مواضيع تحتاج لنقاش. مهم سبب مهم آخر، أنك تكون عارف شو السبب الأساسي من وراء هذا الحوار اللي أنت بتبنيه أو بتلقيه. هل لك هدف ولا بس شي حوار والسلام أو رمسة والسلام؟ والشيء المهم أرد أركز عليه، الحوار أو التواصل البصري وأنت تتكلم مع حد. ما يستوي أنت تتكلم حد وإذن وديك لاهي، أو أنت بصرك لاهي مثلا طالع الجريدة أو طالع تليفونك أو أي شيء ما، والإنسان يكلمك، هذا ما في أي نوع من الاحترام. فالتواصل البصري مع الآخر جدا مهم. أنا عن نفسي يعني إذا أرمس حد وأشوف حد اللي أرمسه ما يعطيني تواصل بصري، يا إما أبدأ أتشتت أو أني أنا خلاص ما أبغي أكمل كرمستي، لأن عدم تواصلك البصري يدل على عدم احترامك للشخص اللي قدامك. يوم بترمس من حقك أنك تعطى مساحة أنك تتكلم ويتم الإنصات لك، ويوم الطرف الثاني بيرد عليك أيضا من حقه ياخذ مساحة يتكلم ويعبر فيها عن رأيه، وأنت تنصت له مثل ما أنصت لك. من أساسيات أو أساسيات الحوار أيضا مناقشة الآخر والاهتمام بردود أفعاله، عشان يكون النقاش من طرفين، مو أنا أرمس طول الوقت وهو بيرمس أسكت أسكت أنت ما تعرف تتكلم خليني أخلص رمستي. ما يستوي، لازم يكون أخذ وعطاء في الحوار. ونقطة المهمة طبعا، هاي النقطة تعتمد على أنت من ويمنو تحاور، إدخال المداعبة والمتعة أثناء الحوار. مثلا يوم تبدأ تعطي محاضرة أو تبدأ تعطي ندوة، لابد أن يكون في أسلوب تشويقي في إعطاء هاي الندوة. لابد أنك تبدأ بمثلا بمزاح أو بقصة، هالقصة يعني تكون فيها نوع من التسلية للحضور أو المستمعين أو المشاركين في هاي الندوة. ومثل ما قلت يعني كل أساسيات الحوار تعتمد على علاقتك ويا المتحاور، نوع الصلة اللي بينكم، مكان الحوار، ولكن في أشياء مشتركة ثابتة لابد أن نحن نتقنها ومهارات نعرفها علشان نبدأ حوار صحيح ونخرج منه بنتائج مرضية. ترى مو بحلو أنك تحاور حد أو تتناقش حد بس أنك تبغى تنتصر عليه بدون أنك ما تخرج بنتائج، بدون ما تعرف إذا كان في مشكلة تحلها. لابد أنك أنت تكون داخل في هاي النقاش أو في هذا الحوار وأنت عندك هدف، غير أنك أنت تنتصر عليه تبغى تخرج من هذا الحوار منه. أتمنى يكون فقرتنا في البيت المتشن اليوم قدمنا لكم فيها يعني بعض الأساسيات المهمة للحوار الناجح والحوار المثمر. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل إياكم داوها تبرة ترأيونا.
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار. داوها تبرة
في داوها تبرى اليوم مستمعينا الكرام بنرمس عن تأثير الأمراض النفسية على الصحة الجسدية من خلال لقائنا مع دكتورة شمس السويدي نائبة مدير عيادة البدع وأخصائية طب أسرة. مساك الله بالخير يا دكتورة.
هلا سمح.
أهلا يا دكتورة، شخبارك؟
الحمد لله بخير.
دكتورة، يعني بداية نحن نرمس فعلا عن تأثير الصحة النفسية على الحالة الجسدية، ومرات فعلا نشوف أن نحن عندنا أعراض قد تكون يعني مثلا صداع، عندي صداع وأسير أكشف والآخره وسوي فحوصات وما في سبب، ويرد السبب الآخر أنه في توتر، أنه في استرس، أنه في تفكير، في قلق، في الآخرين. فشو هو أول شيء مفهوم الصحة النفسية، وبنربطه ليش الانعكاس هذا يستوي على الجسم؟
صح كلام السماح، في هناك في أعراض جسدية تطلع وساعات يكون لها سبب عضوي أو سبب نفسي. فالمفهوم الصحة النفسية أو يسمونها مسمى آخر الصحة العقلية هي مستوى الرفاهية النفسية أو العقل الخالي من الاضطرابات، وهي الحالة النفسية للشخص اللي يتمتع بمستوى عاطفي وسلوكي جيد. في تعريف آخر أنه قدرة الفرد على الاستمتاع بالحياة وخلق التوازن بين أنشطة الحياة ومتطلباتها لتحقيق المرونة النفسية. فهذا تعريف الصحة النفسية. الضغط النفسي هو مجهود يتكيف به الجسم مع الاعتداءات الخارجية، الاعتداءات الخارجية مثل حادث سير، عملية جراحية، مرض، أي شيء خارج الجسم، أو مجهود ضد انفعال نفساني مثل الحزن، الهم، الغضب. هذا يسمونه الضغط النفسي.
تمام. شو اللي يخلي الصحة الجسدية النفسية مثل ما ذكرت لك في البداية تأثر على إحساسنا وعلى جسدنا، ونحس بهاي الألام، اللي يحس بألم في معدته، واللي يحس ألم في رأسه، وألم في الظهر، وهي كلها عصبية أو نرفزة أو توتر إلى آخره.
الضغط، أول شيء نحن الإنسان يعني بين جسد ونفس وكلهم يأثرون على بعض.
صحيح.
فالضغط النفسي يأثر على الجسم بثلاث مراحل بيولوجية، خلينا نقول. المرحلة الأولى يسمونها مرحلة التربص والتأهب، إن الجسم يفرز هرمونات يساعد الجسم على إن يعني يزيد من انتباه الأعصاب، يزيد ضربات القلب، يزيد ضغط الدم، أساس الإنسان يقدر يتعامل ويواجه الاعتداء الخارجي. هذا الهرمون معظم الناس يعرفونه، هرمون الأدرينالين. وفي هرمون آخر اسمه هرمون الكورتيزون، يرفع بعد سكر الدم، بعد يساعد في هاي المرحلة، مرحلة التربص والتأهب. هاي مرحلة طبيعية موجودة حتى في الإنسان وفي الحيوانات، تساعد على أي اعتداء خارجي ويساعدنا عشان نحن نواجه هاي الظروف. لكن إذا العامل أو الضغط النفسي استمر، في مرحلة ثانية يسمونها مرحلة المقاومة، إن الكورتيزون والأدرينالين يرتفع أكثر وأكثر، فيبدأ يأثر على الجسم. فإحنا قلت لك يساعد على ازدياد ضربات القلب، وقلت لك يرفع ضغط الدم، فاستمرارية هالشيء يؤدي إلى مرض ضغط الدم، ويساعد هو طبعا ما يكون هو العامل الوحيد، في وحيد ولكن في عوامل ثانية طبعا، بس هو يعني يلعب دور. الكورتيزون يرفع سكر الدم، فيؤدي إلى الإصابة مثلا بمرض السكري، يؤدي إلى العضلات أنها زيادة انقباض العضلات، يسوي آلام في الظهر. في النهاية إذا استمر العامل الموتر والإنسان ما قدر يتغلب عليه، يسمونه مرحلة الفشل، والفشل في اجتياز الاعتداء الخارجي اللي هو مثل قتلة عنه، فتظهر الأعراض مثل صداع وأرق وهالأشياء.
تمام. يعني هاي الأمراض أو الأعراض تزول بزوال السبب النفسي
إذا كان هو السبب الوحيد، لأن الأعراض ممكن يكون لها أسباب أخرى جسدية، أو أن التأثير خلاص يعني تحول من نفسي إلى جسدي مع عوامل أخرى. ففي أشياء معينة صح
تختفي
مع اختفاء العامل النفسي، ولكن ما يكون هو السبب الوحيد.
تمام. يعني شو أكثر الأمراض اللي تستوي غير السكر والضغط، يعني الأعراض مو بالأمراض، اللي ممكن تكون ناتجة عن أسباب نفسية؟
لأن هذه الهرمونات تفرز في الجسم كله، فممكن يكون أي صورة من الصور. من الأشياء اللي هي الأكثر شيوعا، خلينا نقول مثل الاضطرابات الجهاز الهضمي، واللي تأثر على المعدة والقولون، مثل الإمساك، الإسهال، وممكن حتى في ناس تصل إلى مرحلة القرحة. عندك الإصابة مشاكل الشعر والبشرة، أو الجلد والبشرة مثل الإكزيما، ثعلبة، تساقط الشعر، ممكن إصابة بالحبوب، الأمراض المزمنة قلنا عنها مثل القلب، ارتفاع ضغط الدم، ممكن حتى اضطرابات الجهاز العصبي مثل الصداع، اضطرابات الجنسية بعد تتأثر مثل ضعف الرغبة الجنسية. حتى في دراسات لاحظوا أن ممكن زيادة احتمالية الإصابة بالأورام السرطانية، لأن الضغط يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعة وقلة، وهالأشياء تؤدي إلى أن الشخص ممكن يصاب بهذه الأورام، الإصابة بمشاكل العضلات بأنواعها، لأن التعب النفسي يؤدي إلى انقباضات العضلات فيحس بالألم بالأطراف والمفاصل. ممكن حتى فقر الدم، لأن الشخص اللي يمر ظروف نفسية ما يكون فاقد الشهية أو ما يأكل عدل، فممكن يؤدي إلى فقر الدم.
تمام، الحين أبغيت كم عن العكس، يعني الأعراض النفسية ممكن الإنسان يترجمها مثل ما نشوف حد يأكل إيش، يأكل ثفورة، حد ينتف شعره، هل هاي يعني هاي عوارض أو أعراض لأمراض نفسية، ولا هي أعراض لضغط نفسي؟
هو ما في إجابة واحدة، يعني ممكن يكون الشخص في مرض نفسي من الأمراض النفسية المعروفة تطلع بشكل هاي الأعراض، وممكن لا، الشخص متعرض لضغط نفسي معين، وهاي طريقة من الطرق أن التخفيف أو يعني من الناس يستخدمونها، هي طريقة غير صحية طبعا، أنه يخفف الضغط النفسي عليه بأن مثلا ينتف شعره أو أن يأكل الصورة، ممكن يكون سببين،
ممكن السببين واردين. تمام. زين دكتورة، أحيانا كيف في من خلال يعني آخر شيء نبغى نختم وياك، كيف الإنسان يحافظ على صحته النفسية وصحته الجسدية؟ أنا أدري إنه صعب الموضوع، بس كيف روشتة
الأول شيء الواحد لازم يعني النوم الكافي، الغذاء الصحي، ممارسة الرياضة. ليش؟ أساس إن إحنا كنا نتعرض للضغط النفسي، وما في حد ما بيتعرض لهالشيء، فإذا كان كل ما كان جسم أقوى كل ما قدر أنه يتغلب ويتغلب على هذه المؤثرات والضغوطات. الرضا، التكيف مع الظروف، يعني إذا الواحد حس أنه راضي بالوضع اللي هو فيه، سواء مرض سواء وضع اقتصادي سيء، بيساعده أكثر أنه يتكيف مع هالشيء. طلب المساعدة، لأن الواحد لازم ما يخجل من هالشيء. والدراسات تقول إن الناس اللي ما يعبرون عن مشاعرهم يميلون حق السلوكيات العدوانية والأمراض النفسية أكثر. الاسترخاء، كلنا نحن عندنا طرق استرخاء مختلفة، حد يحب يمارس الهوايات، حد يحب مثلا يصير يجلس يتأمل. ممارسة الهوايات وايد مهمة، أنا ما أقول هذا الموضوع لازم يكون يومي، إذا نحن نمط الحياة عندنا سريع قمنا ما عندنا وقت للأشياء، ولكن يعني يخصص وقت لممارسة هوايات هو يحبها. تجنب المنبهات، كل ما زادت المنبهات مثل القهوة والشاي، مشروبات الطاقة بالعكس يؤدي إلى تأثير عكسي على الجسم، ما يزيد الانتباه حتى يقلل التركيز، يضعف مناعة الجسم، فيكون تأثير عكسي من أن تأثير إيجابي.
تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتورة شمس السويدي على هذا اللقاء وهذه المعلومات اللي أعطيتينا إياها.
العفو،
المستمعين يعطيك العافية، يومك سعيد.
الله يعافيك،
في مال الله.
مع السلامة.
مع السلامة. إذن مستمعينا، كانت ويانا دكتورة شمس السويدي نائبة مدير عيادة البدع وأخصائية طب أسرة. بهذا الحوار وصلنا وياكم لختام الرايح لليوم، مباشر إذا الله راد قايد جدد في مواضيع جديدة ومختلفة نطرحها وياكم ونناقشها على ثلاث محاور أو على ثلاث فقرات تجمعنا وياكم في الرايح. أتمنى حلقة اليوم بكل ما كان فيها بدءا من الأنانية ووصولا للصحة النفسية نكون قدمنا من خلال المعلومات المفيدة اللي تقدرون أو تساعدكم على تغيير نمط حياتكم للأفضل. هذه تحية فريق العمل وتحية أختكم سماح العبار، في مان الله. الرايح.